بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في تفسير سورة النور. وقبل الشروع في تفسيرها لا بد من مقدمة مشتملة على مسائل. المسألة الأولى في سبب تسميتها، لماذا سميت هذه السورة بسورة النور؟ لتكرار ذكر النور فيها، فإن الله عز وجل قال: الله نور السماوات والأرض، ثم قال: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، ثم قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فتكررت هذه الكلمة في هذه السورة المباركة، ومن أجل هذا سميت بهذا الاسم ولا يعرف لها اسم سواها. المسألة الثانية في عدد آياتها وكلماتها وحروفها. أما آياتها فهي 64 آية عند جماهير القراء، وأما كلماتها ف 1316 كلمة، 1316 كلمة، وأما حروفها ف 5680، 5000 حرف و680. فالموفق الذي يقرأ سورة النور من أولها إلى آخرها عنده من الحسنات 56,800 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. المسألة الثالثة في فضلها. جاء في فضلها أحاديث لكنها ضعيفة، ليس في فضل سورة النور حديث صحيح، بل بعضها إلى الوضع أقرب. من ذلك الحديث الذي رواه الإمام الحاكم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تعلم النساء الكتابة ولا تنزلوهن الغرف وعلموهن الغزل وسورة النور. هذا الحديث في رواته عبد الوهاب ابن الضحاك وهو كذاب. لا تعلم النساء الكتابة، هذا كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم نساءه ليس الكتابة بل العلم. ولا تنزلوهن الغرف، هذا كلام لا يفهم معناه. ما معنى ولا تنزلوهن الغرف؟ وعلموهن الغزل وسورة النور. هناك حديث آخر رواه سعيد بن منصور في سننه: علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور. علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور. والسور التي ثبت في فضلها أحاديث قليلة، سورة البقرة وآل عمران، النبي عليه الصلاة والسلام سماهما الزهراوين: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وقال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وقال: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. كذلك ثبتت الأحاديث في فضل الإخلاص والمعوذتين، وكذلك في سورة البينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. وكذلك ثبت فضل سورة الملك، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام ليلة حتى يقرأ السجدة ألف لام ميم تنزيل وسورة الملك إلى غير ذلك من السور التي ثبت في فضلها أحاديث. الخلاصة: سورة النور لم يرد في فضلها حديث صحيح. إذن هي داخلة في عموم النصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. المسألة الرابعة في بيان موضوعاتها. هذه السورة المباركة يمكن تقسيمها إلى خمسة أقسام. القسم الأول من أولها إلى ختام الحديث عن الإفك في قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. نقول: أول هذه السورة عني ببيان حد الزنا وحد القذف وأحكام اللعان، ثم الحديث عن قصة الإفك وتبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحث والدها على العفو والصفح عمن أساء إلى ابنته في عرضها رضوان الله على الجميع. هذا هو القسم الأول من السورة. ثم القسم الثاني الكلام عن الأسباب الواقية من الوقوع في الزنا، وذلك أولا بالأمر بالاستئذان عند دخول البيوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. ثم ثانيا الأمر بغض البصر، وثالثا الأمر بحفظ الفرج، ورابعا أمر النساء بالحجاب وألا يبدين زينتهن إلا أمام 12 صنفا، سيأتي بيانهم تفصيلا إن شاء الله. ثم الكلام عن الأمر بالإنكاح أي بتسهيل الزواج. ثم النهي عن البغاء: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وكذلك الأمر بالاستعفاف لمن لم يقدر على النكاح، يعني إما أن تكون قادرا على النكاح فالله عز وجل قال: وأنكحوا الأيامى منكم، وإما أن تكون عاجزا عن النكاح قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ثم القسم الثالث في الكلام عن آيات الله الكونية: الله نور السماوات والأرض، ثم بعد ذلك: ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، ثم الكلام عن تسبيح الكائنات: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وفي ثنايا ذلك الكلام عن خسارة الكفار وأن أعمالهم لا تقع من الله بموقع القبول، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ثم القسم الرابع الحديث عن المنافقين وفضح دواخلهم وبيان فساد معتقدهم، ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وفي ثنايا ذلك وعد للمؤمنين بالتمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقد صدق الله وعده، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية هو محصور في الحجاز، يعني ما عنده إلا المدينة، وقد وادع من حولهم من الأعراب، فما توفي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله له مكة ونجدا وتهامة والهجر واليمن. ثم إنه بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه ما أتت على المسلمين 20 سنة حتى كانوا قد فتحوا بلاد الشام والعراق ومصر وفارس والشمال الإفريقي، وما توفي الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه حتى كان الإسلام قد دق أبواب الصين شرقا وأبواب فرنسا غربا، مصداقا لهذا الوعد القرآني: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له. ثم القسم الخامس من السورة يرجع للحديث عن آداب الاستئذان في محيط البيت الواحد: ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. ويتكلم عن آداب الأكل إلى أن قال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. ده السؤال بيسأل بعض الناس عن حكم ما يسمى بالكوكتيل، أن يأخذ كل إنسان في صحنه ثم ينزوي في ركن قصي فيأكل. طوال يجيب له الآية دي: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وسيأتي معنا بيان أن الأفضل أن نأكل جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه بعض الناس قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، فقال: لعلكم تأكلون متفرقين. قالوا: بلى. قال: اجتمعوا على الطعام وسموا الله يبارك لكم فيه. فلو أن الناس اجتمعوا على الطعام وسموا الله تحصل البركة إن شاء الله. طيب، المسألة الخامسة: ما وجه اتصال هذه السورة بما قبلها؟ ما وجه اتصال هذه السورة بما قبلها؟ ما هي السورة التي قبلها؟ سورة المؤمنون، بارك الله فيه. هناك مناسبتان بين سورة النور وسورة المؤمنون. المناسبة الأولى أن الله عز وجل ذكر خصال أهل الجنة، ومن بين هذه الخصال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. طيب، يا ربنا نريد أن نصل إلى الجنة ونريد أن نحفظ فروجنا، كيف ذلك؟ هذه السورة جاءت مبينة للخطوات التي يحصل بها حفظ الفرج أو حفظ العرض عموما، فتجد فيها الحديث عن الزنا، الحديث عن القذف، الحديث عن اللعان، الحديث عن الحجاب، الحديث عن غض البصر، والحديث عن وجوب الاستئذان قبل دخول بيوت الغير، والحديث عن وجوب الاستئذان في محيط البيت الواحد في 3 أوقات، إلى غير ذلك من الأحكام. ثم الوجه الثاني للتشابه بين السورتين أن سورة المؤمنون ختمت بقول ربنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فجاءت هذه السورة بمجموعة من الأوامر والنواهي التي تدل على أن الإنسان لم يخلق عبثا، وإنما خلقه الله عز وجل ووضع له شريعة وألزمه بقوله افعل ولا تفعل، فهو ليس في هذه الدنيا متروكا سدى ولا مخلوقا عبثا، وإنما هو مقيد بجملة من الأوامر والنواهي، لو أنه التزم بها ونفذها فإنه يصل إلى جنة العرض والسماوات والأرض في مقعد صدق عند مليك مقتدر، نسأل الله أن يجعلنا منهم. هذا هو وجه الشبه بين السورتين. المسألة السادسة أيها الإخوان في نزول هذه السورة، قال الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله: هي مدنية بالإجماع. هي مدنية بالإجماع، ما معنى قوله مدنية؟ أنها نزلت بعد الهجرة، سواء نزلت في المدينة أو في غيرها. واضح أيها الناس؟ لأنه معلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قرآن لا في مكة ولا في المدينة، إنما نزل عليه في طريق السفر عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن أسفاره صلوات ربي وسلامه عليه على أربعة أنواع: إما سفر هجرة، وإما سفر جهاد، وإما سفر حج، وإما سفر عمرة عليه الصلاة والسلام. يعني بعدما صار نبيا عليه الصلاة والسلام ما سافر لا في تجارة ولا في غيرها، وإنما إما لهجرة أو جهاد أو حج أو عمرة. ولذلك التعريف المرتضى أن القرآن المدني ما كان نازلا بعد الهجرة بالمدينة أو غيرها، والقرآن المكي ما نزل قبل الهجرة بمكة أو غيرها. واضح يا الناس؟ فهذه السورة مدنية بالإجماع، باتفاق المفسرين أن هذه السورة نازلة بعد الهجرة. لكن متى نزلت؟ نزلت في مدة طويلة منجمة مفرقة، يعني ما نزلت دفعة واحدة، وإنما نزلت خلال سنوات منجمة مفرقة. ومعلوم بأن القرآن كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستدعي كتبة الوحي، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فيستدعيهم كلهم أو بعضهم ويملي عليهم ما أنزل الله عليه، ثم يقول: اجعلوا هذه الآية أو هذه الآيات في سورة كذا بين آية كذا وآية كذا. فترتيب هذه الآيات توقيفي بالإجماع، يعني لم يكن للصحابة اجتهاد فيه، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهاد فيه، وإنما هو بأمر الله. هذه السورة أقول بأنها نزلت فيه يعني مدة طويلة. بتأمل بعض الآيات، فمثلا قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ما سبب نزولها؟ قصة مرثد ابن أبي مرثد الغنوي مع عناق هذه امرأة، كان بينهما في الجاهلية علاقة، ثم إن مرثدا رضي الله عنه لما أسلم وكان يأتي من المدينة متسللا فيحمل بعض الأسرى، يعني كان المسلمون لما أرادوا أن يهاجروا المشركون أفلحوا في أن يقبضوا على بعضهم ويحبسوهم، فكان مرثد رضي الله عنه يأتي فيتسلل إلى مكة ويفك قيد بعض هؤلاء الأسرى ويحملهم حتى يخرج بهم من مكة فمعلوم، فهذه المرأة لما رأت مرثدا دعته إلى ما كان بينهما في الجاهلية، فقال: يأبى علي الله والإسلام، قد حرم الله الزنا. فقالت له: أتزوجك؟ خلاص ما في داعي للزنا، نتزوج. فقال لها: لا أفعل حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما بقدر إلا أرجع وأسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فصرخت المرأة: يا أهل مكة، هذا يحمل أسراكم. فهرب مرثد رضي الله عنه إلى أن دخل في مغارة في جبل من الجبال إلى أن خف الطلب، ثم رجع إلى المدينة. طيب، مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قتل في صفر من السنة الثالثة من الهجرة في سرية الرجيع، في سرية الرجيع التي قتل فيها خبيب ابن عدي وعاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح وعبد الله بن طارق وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. إذن هذه الآية يقينا نزلت قبل السنة الثالثة، وتقريبا تكون نزلت في نهاية السنة الأولى أو بداية السنة الثانية، لما كان المسلمون لا يزالون يتلاحقون للهجرة كما يقول ابن عاشور رحمه الله. هذه واحدة. طيب، نجد أيضا آيات قصة الإفك. قصة الإفك متى كانت؟ في غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، وقد كانت هذه الغزوة في نهايات السنة الرابعة أو بداية السنة الخامسة من الهجرة. ثم نجد أيضا آيات اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. هذه الآيات نزلت لما قذف هلال بن أمية امرأته مع شريك بن السحماء، وهذا قد كان في شعبان من السنة التاسعة بعد غزوة تبوك. انتبهتم أيها الناس؟ إذن هذه السورة استغرق نزولها نحو من 6 سنوات، ولذلك نقول ما نزلت دفعة واحدة وإنما نزلت منجمة. وقد قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. واضح يا الإخوان؟ إذن في مقدمة هذه السورة عرفنا كم مسألة؟ 6 مسائل. المسألة الأولى في سبب تسميتها، ولا يعرف لها اسم إلا هذا الاسم، وقد كان من زمان نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث حارثة بن مضر بأن عمر بن الخطاب كتب إلينا: تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور. ثم المسألة الثانية في بيان عدد آياتها وكلماتها وحروفها. ثم المسألة الثالثة في بيان موضوعاتها، في بيان فضلها وليس في فضلها حديث صحيح. ثم المسألة الرابعة في بيان موضوعاتها. ثم المسألة الخامسة في بيان اتصالها بما قبلها. ثم المسألة السادسة في بيان نزولها، وقد عرفنا بأنها مدنية نزلت في مدة. يأتي معنا بيان الإعراب. قول الله عز وجل: سورة. قال المفسرون: هذا خبر مبتدأه محذوف، وتقدير الكلام: هذه سورة، هذه سورة، والإشارة بالقريب للدلالة على أنها حاضرة في الذهن قريبة من القلب. وقال بعضهم: بل سورة مبتدأ وخبره ما يأتي من الأحكام، كما في قول الله عز وجل الزانية والزاني، ثم قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخر السورة. كل ما ورد فيها من أحكام وأخبار إنما هو خبر هذا المبتدأ، وقد فصل بين المبتدأ وخبره بعدة أوصاف تشوق، كما في قوله تعالى أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، يعني هذه السورة منزلة من عند الله، مفروضة من عند الله، فيها آيات بينات يحصل بها الذكرى للمؤمنين، وهذا نوع من التشويق لخبر هذا المبتدأ، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان، وقبل أن يبين الكلمتان شوق إليهما، قال خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ما في شك الذي يسمع هذه الأوصاف يتشوق، ما هاتان الكلمتان؟ فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انتبهتم أيها الإخوان؟ فسورة إما أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، وإما أن تكون مبتدأ خبره ما يأتي بعده من الأحكام والأخبار. سورة أنزلناها معلوم بأن النون نون التعظيم، وقد مر هذا معنا مرارا، كما في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فالله عز وجل يعظم نفسه. أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، إعراب ما بقي معلوم. أما القراءات فقد اختلفت القراءات في كلمتين. الكلمة الأولى فرضناها، قرأها عبد الله بن كثير المكي وأبو عمرو بن العلاء البصري بالتشديد، فرضناها، سورة أنزلناها وفرضناها، سنبين المعنى إن شاء الله. الكلمة الثانية قول الله عز وجل لعلكم تذكرون، هذه قراءة حفص عن عاصم وقراءة خلف، وقرأ الباقون لعلكم تذكرون، عندنا تذكرون وعندنا تذكرون. أما من ناحية معاني المفردات، قال الله عز وجل سورة، سورة في اللغة مشتقة من السور، مشتقة من السور هو الحائط الذي يطوق البناء، مش كده؟ هذا هو السور. وقيل كلمة السور مشتقة من السؤر، يعني إنسان لو أكل شيئا ثم ترك منه فضلة يقال هذا سؤر فلان، ليس كذلك؟ وقيل السورة هي المنزلة العظيمة، ومنه قول النابغة الذبياني يمدح ملكا من الملوك ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، ألم ترى أن الله أعطاك سورة أي منزلة ومكانة ترى كل ملك دونها يتذبذب. وقول ربنا جل جلاله سورة، السورة طائفة من القرآن ذات مطلع ومقطع وخاتمة مشتملة على آيات. سورة، ما هي السورة؟ طائفة من القرآن، أي قطعة من القرآن مشتملة على مطلع ومقطع وخاتمة ومشتملة على آيات. طيب لماذا سميت السورة سورة؟ إما من السور لأنها محددة تمنع دخول غيرها فيها. السورة من القرآن لما سميت سورة؟ اشتقاقا من السور، لأنها محاطة تمنع دخول غيرها فيها، يعني أي واحد الآن لو قرأ والعاديات ضبحا ثم قال فالحاملات وقرأ هنعرف إن الزول أدخل في السورة ما ليس منها مع كونه قرآن، أليس كذلك؟ أو تكون سميت سورة من السؤر لأنها بقية من القرآن، أو سميت سورة لأن أي سورة في القرآن ذات منزلة عظيمة. واضح يا الإخوان؟ كلمة السورة إما أن تكون من السور أو من السؤر أو من السورة بمعنى المنزلة، وهي طائفة من القرآن ذات مطلع ومقطع وخاتمة مشتملة على آيات. سورة أنزلناها، عندنا في القرآن يعبر ربنا بأنزل ويعبر به نزل، أنزل ونزل. ومن التعبير بأنزل قول الله عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. ومنه قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن التعبير بنزل قوله تعالى: والكتاب الذي نزل على رسوله، قول الله عز وجل: ونزلناه تنزيلا. ما الفرق بين أنزل ونزل؟ أنزل بمعنى نزل دفعة واحدة، ونزل معناه أنه نزل مقطعا منجما مفرقا، وكلاهما قد حصل في القرآن. القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم نزل مقطعا مفرقا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. انتبهتم أيها الناس؟ قول الله عز وجل: وفرضناها، المعنى أوجبنا عليكم العمل بها، أوجبنا عليكم العمل بها. وقد تكون بمعنى النصيب، فرضناها بمعنى جعلناها لكم حظا ونصيبا، ومنه قول الله عز وجل: نصيبا مفروضا. وأما على قراءة التشديد فرضناها بمعنى قطعناها، فالفرض بمعنى القطع. وأنزلنا فيها آيات، الآيات جمع آية، والآية في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: إن آية ملكه، إن آية ملكه أي إن علامة ملكه، إن آية ملكه أي إن علامة ملكه. وتطلق الآية على الجماعة، ومنه قول العرب: جاء القوم بآيتهم، أي بجماعتهم بمجموعهم كلهم. والآية قطعة من القرآن، معجزة مؤدية إلى معنى. الآية قطعة من القرآن معجزة مؤدية إلى معنى، ويمكن أن نقول قطعة من القرآن معجزة مشتملة على كلمة، على كلمة أو كلمات مؤدية إلى معنى. يعني عندنا آيات فيها كلمة واحدة، قول الله عز وجل: الرحمن. عندنا آية فيها كلمتان: علم القرآن، خلق الإنسان، علمه. بين هذه كل آية كلمتين كلمتين. عندنا ثلاث كلمات، مش كذا؟ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. بعدين عندنا آيات فيها أربع كلمات: والسماء رفعها ووضع الميزان. فعندنا آيات كلمة، عندنا آيات كلمتين، عندنا آيات ثلاث، عندنا آيات أربع، عندنا آيات مشتملة على كلمات كثيرة. واضح أيها الناس؟ وأنزلنا فيها آيات بينات، أي واضحات ظاهرات، لعلكم تذكرون. المعنى الإجمالي: الله عز وجل يمتن علينا في صدر هذه السورة بأنه أنزل هذه السورة المباركة، وفرض علينا العمل بها، وقد ضمنها آيات واضحات كما قال في ثناياها: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وهذه الآيات قد أنزلها جل جلاله من أجل أن تحصل لنا الذكرى، من أجل أن نتذكرها ونعمل بها. وقوله تعالى آيات بينات، أي أنها في ألفاظها واضحات ظاهرات لعلكم تذكرون. مما يستفاد من هذه الآية المباركة، أول هذه الفوائد أن كل سورة من القرآن ذات منزلة عظيمة عند الله. ثانيا أن القرآن كله نزل من عند الله، كما قال سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الفائدة الثالثة إثبات صفة العلو لله ربنا جل جلاله، لأنه قال أنزلناها، والنزول الانحطاط من علٍ إلى أسفل، وصفة العلو ثابتة لربنا في قوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وفي قول ربنا جل جلاله: وهو العلي العظيم، وفي قول ربنا: إنه علي حكيم، وفي قوله: الرحمن على العرش استوى. فهو سبحانه وتعالى بائن من خلقه، مستو على عرشه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الفائدة الرابعة وجوب العمل بما جاء في هذه السورة من أحكام وآداب وعقائد وعبادات، لأن الله قال: وفرضناها. الفائدة الخامسة أن هذه السورة المباركة مشتملة على آيات واضحات في دلالتها، بينات في أحكامها. الفائدة الخامسة: من عمل بها حصلت له الذكرى والنفع. لعلكم تذكرون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم اغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، واستر عيوبنا، ونفس كروبنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وحسن أخلاقنا، ووسع أرزاقنا، وبلغنا آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم لا تجعل حاجتنا بباب أحد سواك، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير عضان، وأحسن الختام يا علام. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.